صباحكم الله بالخير مستمعينا، تحياتي لكم وما كنتم، صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. أرحب فيكم من وراء المايكرو كنترول، أنا أميرة العباس، بيوم جديد، صباح جديد، حلقة جديدة ومواضيع جديدة في ساعتنا الأولى. أخبار طريفة وغريبة من حول العالم، جديد الفن والفنانين، وآخر القرارات اللي صدرت. ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين. ساعتنا الثالثة صحة، جمال، ديكور وغيرها من الفقرات الحلوة. على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا، على رابط البث المباشر وعلى تطبيق ميكس اف ام اندرويد واي او اس. اكيد احنا مستمعينا دايما موجودين، دايما ارسلوا لي رسائلكم الحلوة وتصبيحاتكم على 0548811700 وعلى آت ميكس اف ام راديو تويتر سناب شات انستغرام فيسبوك. جديدنا كواليسنا تغطياتنا واخر اخبار الاذاعة والمذيعين. مستمعينا جديد اغانيكم وفنانينكم المفضلين دايما تسمعونها على طبعا سوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن. وايش كمان؟
مسابقة وش هالصوت على ميكس اف ام، ميكس اف ام سودز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن.
جائزة برنامج ومسابقة وش هالصوت مستمعينا تبتدي من 15,000 ريال و 15,100 ريال كاش مقدمة من إذاعة ميكس اف ام. راح أسمعكم مستمعينا مقطع صوتي، واللي يعرف وش هالصوت اكتب لي اسمك الثلاثي ومدينتك وإجابتك على 0548811700. يمكن بعد هذا الصبر وبعد موسمين لم يتم التعرف فيها لسه على الإجابة يحلفك الحظ وتكون أنت الفائز ب15,100 ريال كاش مقدمة من إذاعة مكسف أم. وأذكركم أنه طبعا مستمعينا إلا سياسة المسابقة اللي لو مر البرنامج وما تم التعرف على الصوت فالجائزة تزيد طبعا 100 ريال كاش في كل برنامج. مستمعين خليني أقول لكم على الناس اللي لسه ما فطرت تجربة الأفطار اللي فيها كل نكهات العالم، يعني كل نكهة بالعالم تجي على بالك وكل مطبخ بالعالم راح يكون موجود في هذا الأفطار، زائد أنه الإطلالة تكون مباشرة على البحر الأحمر من مطعم النافورة بفندق بارك حياة جدة. تجربة الأفطار راح تكون مختلفة، تقدرون تستمتعون أكيد بتشكيلة واسعة من الأطباق اللي أيا كان ذوقك رح ترضي.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم، ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
تحياتي لكم مستمعينا، صباحكم الله بالخير وين ما كنتم، تحياتي لكم من وين ما كنتم تسمعوني. أرحب فيكم من وراء المايكرو كنترول، أنا أميرة العباس. في ساعتنا الأولى مستمعينا طبعا نتكلم على عدة مواضيع وأخبارنا من حول العالم، جديدنا وكواليسنا. لي خبرنا الأول، لا أنا وياكم مستمعينا، كشفت قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحتها التنفيذية، تحديد غرامة 10 ملايين ريال كحد أقصى عند مخالفة النظام في المرة الأولى، وفي حالة تكرارها ما تتجاوز 20 مليون ريال. تتحدد العقوبة بما فيها الغرامة المالية تبعا للمخالفة ومدى خطورتها في كل من الحالات على حدة وفقا لما تحددوا اللائحة من ضوابط. أنا مبسوطة كثير عشان ما يصير في فوضى وما يصير في إيش يعني قرارات تأخذ كل شخص على كيفه، ففي من البداية نظام وفي قوانين واضحة.
العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
تحياتي لكم مستمعينا. طبعا مستمعينا هلا هلا في يعني في لقاحات الانفلونزا، هلا هلا بالليمون والعسل، هلا هلا بالفيتامين سي، هلا هلا بالماسكات لما تتعبون. يعني مستمعينا شدوا حيلكم وانتبهوا على نفسكم، الجو بدا يتقلب والفيروسات يعني حولنا كذا طول الوقت، فانتبهوا على صحتكم، محدثتكم من قلب الفيروس، من جوا الفيروس. أمير العباس. نروح شوية لإدواردو مابيلي موزي، زوج الأميرة بياتريس. دايما يعمل مجهود كبير عشان يبني أمبراطورية قوية يملاها الحب والتشجيع والاحتواء لدعم زوجته وأطفالهم، بس حياته المهنية المزدحمة تعرقل جهوده. بمقابلة جديدة مع أحد الصحف أوضح إدواردو أنه عمله يبعد عن زوجته وابنتهم سيينا اللي عمرها 3 سنين وابنه وولفي اللي عمرها 8 سنين واللي شارك مع زوجته السابقة دارا هوانغ، بس هو يسعى دايما عشان يعمل توازن يعني بين هنا وهنا. في حديثة عن أنه كيف حياته المهنية تأخذ بعيدا عن منزل أو منزل الأميرة بياتريس، قال أنه دايما على متن القطار بين عمله في يعني مشاريع التصميم. هو مؤسس لإحدى الشركات العقارية، بالإضافة لأنه يسافر في رحلات شراء التحف، المزادات في بلجيكا، فرنسا، إيطاليا، ويعمل جاهدا عشان يعطي أكبر وقت ممكن لعائلته. قال إدواردو أنه وجود قاعدة مستقرة لعائلته هو أمر أساسي، وأكد أنه يهتم بكل تفاصيل عائلته حتى الخاصة بالتصاميم الداخلية المنزلة. وقال تصميمات المنزل مهمة جدا لحالة الإنسان العاطفية، وقال على الرغم من سفر الدائم بس أني أقضي الوقت مع بياتريس وأولادي هو أكثر وقت يسعدني بحياتي وعائلتي هي سعادتي. وقال اشترينا البيت بأجواء هادية عشان نقدر نحظى بوقت خاص بعيدا عن يعني الضوضاء والأضواء. اشتروا مزرعة مترمية الأطراف في كوتس وولدز ب 2021 قيمتها تقريبا 3.5 مليون جنيه استرليني. وقالوا انه بيت المزرعة فيه 6 غرف نوم وغرف استقبال متعددة وبيت ضيافة تم تحويله لمبنى خارجي منفصل للضيوف. طبعا تزوج الثنائي 2020 17 يوليو بحفل صغير نتيجة الظروف اللي كانت مرتبطة بجائحة كورونا، وأقيمت مراسم الزفاف وحضروا أسر العرسان بس، وبالتزامن مع إجراءات التباعد لأنه كان فيروس كورونا منتشر هذاك الوقت. ورزقوا ببنتهم سموها سيينا إليزابيث واللي ولدت 2021. يلا بينا.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
تحياتي لكم مستمعينا، صبحكم الله بالخير وين ما كنتم. تحياتي لكم من وين ما كنتم تسمعوني. أعلن كريس هوي واحد من أفضل الدراجين البريطانيين البطل الأولمبي السابق أنه بالمراحل النهائية من حياته بعد ما انتشر مرض السرطان بجسمه. تم تشخيص هوي بمرض السرطان العام الماضي، وقال أنه أمامه من 2 لـ4 سنين عشان يعيش. وقال هوي لصحيفة ساندي تايمز البريطانية رغم أنه الأمر ما يبدو أنه طبيعي، بس هو طبيعي جدا، تعلم جيدا أننا ولدنا لنموت جميعا وهذا جزء فقط من العملية. وقال أنا محظوظ لأنه عندي دواء باخذة ويمنع انتشار المرض لفترة طويلة قدر الإمكان. تم الكشف عن أورام بكتفة وفخذة وحوضة وعمود الفقري وضلعة والبروستاتا، وهي غير قابلة للشفاء حسب ما تم إبلاغه. شارك هوي لأول مرة بالألعاب الأولمبية بنسخة سيدني عام 2000 وفاز بالميدالية الفضية في سباق السرعة للفرق للرجال. توج كمان بأول ميدالية ذهبية له في أثنا 2004 في سباق 1000 متر ضد الساعة للرجال قبل ما يصير اسم مألوف في بريطانيا بفضل إنجازاته في أولمبياد بكين 2008 وفاز بثلاث ذهبيات في 3 سباقات مختلفة. بدورة لندن 2012 فاز بميداليتين ذهبية واعتزل واعتبره أنجح رياضي أولمبي في تاريخ فريق بريطانيا، رغم أنه زميله في رياضات الدراجات على المضمار جيسون كيني تجاوزه لاحقا. ومستمعينا، لأننا نسعى أنه تكون صحتك أفضل وحياتك أكثر اتزانا، فباقة سن الأمل بمستشفى الدكتور سمير عباس اتصممت خصيصا مستمعينا لضمان راحتكم، فلا تفوتون دايما العروض الخاصة فيكم واستفيدوا منها قدر الإمكان. تحياتي لكم مستمعينا، تعالوا نرجع نسمع الصوت اللي حير العلماء والخبراء. مستمعينا طبعا أذكركم أنه جائزتنا وصلت لي 15,100 ريال. مستمعينا اللي يعرفوش هالصوت، اسمك الثلاثي مدينتك وإجابتك على 0548811700. معنا اتصال، نقول ألو.
ألو،
حياك الله، لو سهلا من معي.
معك خالد.
خالد؟
نعم.
من وين تكلمني؟
من الدمام.
من الدمام، قول لي يا خالد وش هالصوت.
والله نقول إن شاء الله على الطابع لما تطبع الأوراق.
ال إيه؟ على طابعة. على طابعة لما تطبع الأوراق.
أيوة.
خلينا نشوف يا خالد.
عيشها صح برعاية ريبون، الماركة الرائدة في أجهزة العناية الشخصية والأجهزة المنزلية، وفندق بارك حياة جدة، وبن رشد التخصصي لطب العيون، عيونك أمانة.
صباحكم الله بالخير مستمعينا، تحياتي لكم وما كنتم، صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. أرحب فيكم من وراء مايكل كنترول أميرة العباس في ساعتنا الثانية، واللي مستمعينا أكيد اختلاف الرأي فيها لا يفسد لي الودي قضية. وطبعا لدينا في هذه الساعة مستمعينا استضافة مميزة لمركز ومراكز بن رشد التخصصي لطب العيون. اسمحوا لي أرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور عمر روزي، تخصص دقيق تجميل العيون والجراحات المجهرية، جراحات الماء الأبيض، جراحات تصحيح النظر، برنامج طب وجراحة العيون المشترك في مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي والمستشفى الحرس الوطني ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة ومستشفى العيون بجدة ومدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض، مؤسسة ويلمر للعيون بجامعة جونز هوبكنز بأمريكا، مؤسسة ويلز للعيون في فيلادلفيا، جامعة هيوستن في أمريكا، والمدرسة الأوروبية للتدريب المتقدم في طب وجراحة العيون تحديدا تخصص تجميل عيون. يسعد صباحك يا دكتور.
أهلا وسهلا وشكرا لكم ولاستضافتكم، إن شاء الله أكون ضيف خفيف ولطيف عليكم إن شاء الله.
نورت استوديوهاتنا في جدة دكتور. دكتور، تخصص حضرتك دقيق كما ذكرنا أعلى، ممكن تعرفنا في البداية على هذا التخصص الدقيق؟
أكيد طبعا. تخصص طب وجراحة العيون هذا تخصص عام يندرج تحته مجالات كثير، تحديدا 7 أو 8 مجالات متخصصة داخل هذا التخصص.
نعم.
من ضمنها هو تخصص طب وجراحة تجميل العيون ومحجر العين والمجرى الدمعي. التخصص يعتبر يعني قليل وليس منتشر بشكل كبير، ولا زال في رغبة وحاجة لهذا التخصص الدقيق.
دكتور، متى ممكن أقول أني أنا أحتاج أراجع طبيب تجميل عيون؟
إجمالا في حال كان هناك مشاكل في الجفون إجمالا، مثل مشاكل وظيفية، مثل هبوط الجفن، تدل الجفن، انتفاخات حول العين، الأكياس الدهنية، تورمات، انسداد في المجرى الدمعي، مشاكل في الغدة الدمعية، محجر العين، واللستة تطول.
دكتور، حضرتك قلت وظيفية. مؤخرا أنا أشوف السيدات جماليا صاروا يعملون هذه العملية، فتعليقك؟
هو ينقسم تخصصنا
كذا. يتحلي دكتور، أنا حسيتها أنه في ناس ممكن يبان عمرهم أكبر لما يكون الجفن شوي نازل، لكن صحيح. لما إيش رأيك في الوضع؟
صحيح. هو عشان نكون واضحين، في قسمين مهمة في تخصص تجميل العيون. القسم الأول القسم الوظيفي. والقسم الآخر هو القسم التجميلي، خلينا نقول. الوظيفي يعتني بالأمراض أكثر من الشكل، بمعنى
تأثير الوظيفة للعين.
مثلا الناس اللي عندهم تدلي في عضلة الجفن أو ضعف فيها، في ناس عندهم انقلابات في الجفن أو الرموش بتأثر على العين نفسها. انسدادات في المجرى الدمعي تسبب التهابات شديدة، هذا الجزء الوظيفي نعتني فيه بشكل كبير. لكن الجزء الأكثر شهرة والناس اللي تعرفه دائما القسم أو الجزء
تجميل.
التجميلي، تدلي الجفون، انتفاخات تحت العين، منظر أكثر نضارة، تبغى تخلص من الهالات، تبغى تخلص من التجاعيد، تبغى رفع للحاجب، إما بأشياء نحقنها أو عمليات جراحية.
دكتور، هذا رح يودينا لسؤالنا اللي بعده على طول. إيش الفرق اليوم ما بين طبيب تجميل العيون وطبيب التجميل في يعني مراكز جراحة التجميل مؤخرا؟ يمكن قبل كم سنة قريب ما كنا نتجرأ نعمل أي جراحة تخص العين تجميلية، كنا كثير نخاف ونحس أنه العين يعني عضو لازم ما نقرب عليه بالجسم. مؤخرا أكثر عمليتين صرت أشوفها في السوشيال ميديا جراحات الجفن، وكمان صاروا دكتور آخر العين كذا يعملون زي الشق عشان العين توسع أو تكبر. فإيش الفرق اليوم بين الطبيب في تخصص يعني تجميل العيون وطبيب التجميل في مركز جراحات التجميل؟
طيب، عمليات تجميل الجفون يعملها كثير من الأطباء حقيقة، مو فقط متخصصين في الجفون، فأطباء التجميل العام، أطباء جراحة الوش والفكين، بعض أطباء الأنف والأذن اللي ماخذين جزء من تدريبهم في 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 جراحة الوجه. لكن الفرق الجوهري اللي خلينا نقوله في تخصص
تجميل
العيون اللي هو التدريب. فترة التدريب لأطباء تجميل العيون تكون متمركزة ومركزة في تشريح العين ووظيفة الجفن وهيكلة الأعضاء اللي حول العين. هذا التدريب الإضافي يعطيه خبرة أكثر، وبالإضافة إلى التدريب الإضافي في تجميل العيون والمنطقة اللي حولها، فهذا يمكن أكثر فرق
بين طبيب التجميل
أي طبيب تجميل عادي وطبيب تجميل عيون.
دكتور، مثل ما ذكرت لك قبل شوي أنه العين عضو بجسم الإنسان نخاف نقرب عليه طول الوقت، ونعرف أنه لا سمح الله لا سمح الله يعني خسارته صعب تعويضها. فهل جراحات تجميل العيون آمنة ولا لا؟
جراحات تجميل العيون آمنة جدا، بالذات إذا تمت في مكان متخصص مع بيئة جيدة وطبيب متمكن وعنده خبرات كافية، فالعملية آمنة جدا وما منها قلق أو خوف أو مضاعفات.
دكتور، إيش النتائج اللي متوقعة بعد العملية؟ قديش ممكن تنجح العمليات؟
الأشياء المتوقعة هو التعديل الوظيفي للجفن في حال كان فيه مشكلة، كذلك تحسين جمالي أو تجميلي حول العين، هذا المتوقع من أي حالة تجميل أو جراحة تجميلية. طبعا مع الأخذ بالاعتبار في أجزاء الواحد دائما أقول لمراجعيني في ثلاثة أشياء تتحكم في النتيجة. الجزء الأول يخص الطبيب اللي هو تدريبه خبرته
شهاداته
وإيش الأدوات اللي بستعملها التكنيك اللي بيعمله، وفي جزء على المراجع والمريض بنفسه، اعتنائه بالجرح، اهتمامه بالمراجعات، استعمال العلاجات حسب ما هي موصوفة بشكل صحيح، وفي جزء له في يد الطبيب وله في يد المريض نفسه اللي هو طبيعة الجسم والجينات. بمعنى صح. ممكن تجدي شخصين أو أختين حتى في جايين، واحدة نتيجتها من غير أي آثار والأخرى في شوية آثار بسيطة،
كدمات بسيطة،
كدمات انتفاخات أو أثر في الجرح، وكلها يتم علاجها. لكن سبحان الله هذا الجزء خارج عن تحكم سواء الطبيب أو المراجع نفسه.
دكتور نوياك رح نطلع بريك ونرجع نكمل حوارنا مرة أخرى.
صح برعاية ريبون، الماركة الرائدة في أجهزة العناية الشخصية والأجهزة المنزلية، وفندق بارك حياة جدة، وبن رشد التخصصي لطب العيون، عيونك أمانة.
تحية لكم مجددا مستمعين، أرحب بضيفي دكتور عمر روزي، تخصص دقيق تجميل العيون والجراحات المجهرية، جراحات الماء الأبيض وجراحات تصحيح النظر. دكتور عندي شوية أسئلة من يعني مؤخرا المواضيع اللي بتنفتح في السوشيال ميديا، بعضها من أسئلة المتابعين في الواتساب. دكتور مؤخرا مثل ما قلت لك قبل شوي، موضوع شقة العين من الطرف أو من الأمام، أنا ما أعرف كيف يعملونها، حضرتك وضح لنا. جماليا ممكن تكون شوية حلوة توسع العين، طبيا دكتور مضرة مفيدة؟ تنصح فيها ما تنصح فيها؟ قولي رأيك.
طيب زي ما قلنا في السؤال السابق، هي العمليات آمنة، لكن بشرط أنه نحن نحرص أنه ما نأثر على وظيفة العين بشكل مباشر أو غير مباشر. عمليات توسيع العين بتتم بطريقتين، توسيع أفقي للعين وتوسيع عمودي. التوسيع العمودي بمعنى أنه فتحة العين تزيد، وهذا بيتم بجزئين، جزء بنزيل الترهل والوزن الزايد فوق الجفن، والجزء الآخر في حال كان في تدلي في عضلة الجفن الرافعة نشدها ونقويها. الجزء الأفقي ممكن بعض الحالات يكون في ضيق في الزاوية الداخلية للعين فنعمل لها توسيع، أو بعض السيدات زي في زي ما تفضلت ترند شائع الآن إنه نعمل توسيع في الزاوية الخارجية. هل هي ممكنة مسموحة؟ نعم ممكنة جدا، لكن تحتاج إنه نحن نتأكد إنه في مجال إنه نحن نوسع ونأخذ مقاسات الجفن بشكل جيد، بحيث إنه نحن ما نأثر على وظيفة تغميضة العين حتى. شيء آخر رائج سائر في الفترة الأخيرة، الناس بتيجي تقول دكتور أبغى أعمل الكات آي أو الفوكسي آي.
وكات آي
الكات آي بالاسم المعروف هذا نحن نتجنبه قدر المستطاع إلا في حالات معينة، ونسويها بتكنيك مختلف. ليش؟ لأنه أغلب اللي بيسووها بيأثر بشكل مباشر على وظيفة تغميضة العين، يعني التغميضة ما تصير طبيعية، النسيج اللي حول العين بينشد بطريقة غير صحيحة، زاوية العين بتتغير، نظرة المراجعة بتصير غير طبيعية. طب إيش المشكلة لو حصل الشيء ده؟ إيش حيصير؟ حيصير في تدميع مزمن، ما تقدر تغمض عينها، ممكن تجيها التهابات، ما عاد تقدر تغمض عينها وهي نايمة. الوظيفة الأساسية للجفن تتدمر.
دكتور اللي يخوف في الفكرة هذه أنه يعني التقنيات التجميلية أو موضات التجميل تتغير كل سنة، إبرة البوتوكس الفلار أنا ممكن يعني تروح أو أذوبها أو كذا، كل من أعمل جراحة تجميلية مثل هذه كيف أقدر أرجع العين مثل ما كانت؟ هذا في الناس اللي ما تسمع كلام الدكتور من يقولها يعني لا ما ينفع طبيا غير آمن.
إيه زي ما تفضلتي في ناس ما يعني تروح لمتخصص وكل حاجة وياخذوا استشارة كاملة لكن ممكن ما ينصحهم بالعملية فتلاقيها تحاول تدور على الطبيب
اللي حيوافق
يسوي له هي. وما في مانع في حال كان شخص متخصص متدرب ويعرف يتصرف مع المضاعفات في الحالات هذه فتلاقي بتيجي حالات مع الأسف من ناس عملوا إجراءات أغلبهم خارج المملكة وجاي بعدها يبغى يتابع ويعالج ويصحح هنا. طبعا التصحيح صعب جدا لما يكون التشريح العين ما هو طبيعي وفي تليفات والتصاقات ما يرجع لوضعه الطبيعي فدائما ننصح من البداية اختاري طبيبك بعناية.
هذا موضوع رح أتكلم عنه بعد شوي دكتور لأنه موضوع أحس يبغى له كلام دكتور. مؤخرا كان في واحدة من الترندات اللطيفة كمان اللي يتكلمون كثير عنها واللي فيه أنا شفت عدة شخصيات أجروها لكن يعني برا السعودية أنا ما قد شفت أحد أجرها داخل السعودية اللي هي تغيير لون العين. أنا ما شفت أحد أجراها داخل السعودية ما أعرف هي موجودة عندنا دكتور ولا لا.
العملية بتتم عندنا في السعودية لكن بشروط يعني محددة جدا ويتم اختيار المريض بعناية جدا. ليش؟ لأنها تجميليا هي عملية محرمة طبيا عندنا. ما
خطرة
خطرة جدا فيها نسبة خطورة. فلما نيجي نختار المرضى اللي نعملهم هذا الإجراء بيكونوا ناس عندهم مشاكل منذ الولادة في تركيب العين عدم وجود قزحية كافية في العين وعلى أساس نسوي هذا الإجراء نمر بمراحل كبيرة. لكن لا يوجد حسب علمي أي طبيب بيعمل هذا الإجراء تجميليا اللي هو تغيير لون العين. طبعا كيف بيتم الإجراء هذا؟ بأكثر من طريقة. في طرق نغير لون العين بعمل ليزر، بعضها بيوضع شريحة في وسط القرنية وبعضها شريحة في الشدف الأمامي والجزء الأمامي من العين أمام القزحية. طيب ليش خطر دكتور؟ ليه ما كلنا نسويها ونغير لون العين؟ مع الأسف بتيجي حالات بيكون فيها التهابات والتصاقات شديدة داخل العين بتسبب زيادة في ضغط العين. بعض الناس يجيهم جلوكوما أو المسمى الماء
الأزرق.
في حالات مع الأسف بيضطر أنه من كثرة التهابات نزيلها ونخش في جراحات معقدة وفي ناس مع الأسف خسروا النظر
ممكن تفقد نظرها.
نعم نعم. فهو يعني
انت توتلي ما تنصح
لا
فيها
دكتور؟ لا انصح فيها ابدا ابدا لاي شخص ما انصح فيها ولا اعرف اي مركز هنا بيسويها بشكل نظامي ابدا.
دكتور انا وياك رح نطلع بريك ونرجع نكمل حوارنا مره اخرى.
اهلا وسهلا.
عيشها صح برعاية ريبون الماركة الرائدة في أجهزة العناية الشخصية والأجهزة المنزلية وفندق بارك حياة جدة وبن رشد التخصصي لطب العيون عيونك أمانة.
تحية لكم مستمعينا مجددا أرحب بضيفنا في الاستوديو دكتور عمر روزي تخصص دقيق تجميل العيون والجراحات المجهرية جراحات الماء الأبيض وجراحات تصحيح النظر. دكتور نعرف وسمعنا عن مراكز بن رشد أنها دايما تختار نخبة من الاستشاريين والأخصائيين السعوديين بدقة شديدة. هذا سؤالي القادم دكتور لأنه أرجع وأقول العين يمكن أكثر عضو حساس بالجسم فعليا اللعب فيه يعني ما في مزح. أنا كيف أقدر أختار اليوم الطبيب المناسب لجراحة خاصة بالعين؟
اختيار الطبيب يتم على أكثر من
مرحلة.
هو أكثر من مرحلة. الجزء الأول الطبيب نفسه تختار الطبيب يكون متدرب تدريب جيد شهادات جيدة خبرة جيدة تشوفي حالاته تشوف التقييمات
الحالات اللي قصدك راجعت عنده أو تابعت عنده.
صحيح.
أو
نعم. صحيح هذا الشق الأول. الشق الثاني المركز أو المكان اللي بيعمل فيه الإجراءات بيلعب دور كبير.
نعم.
ليش دائما الآن ننصح أنه تروح للمراكز المتخصصة إجمالا مش فقط في العيون، في أي مشكلة عندك تحتاج أنه تروح لمنطقة متخصصة، لأنك بتجد أكثر من عامل يساعدك.
نعم.
رقم واحد يكون التركيز هذا يعطي خبرة أكبر في المكان.
نعم.
بيجيب أحدث الأجهزة وأحدث التقنيات لمساعدتك. الشيء الثالث اللي هو يمكن الناس تغفل عنه بشكل كبير، أنه الوقت المستقطع دائما في المراكز التخصصية أقل من المراكز الكبيرة والمستشفيات الكبيرة.
الوقت اللي حقضيه ما بين مراجعات قصدكم ومواعيد والآخرين. دكتور، حضرتك متخصص في مجالك وأكيد تمر عليك كل أنواع الحالات، اليوم إيش المخاطر اللي تشوفها واللي يواجهونها المرضى لمن ما يتوجهون لمراكز متخصصة؟
زي ما قلنا، المراكز المتخصصة هي مكان فيه خبرة وفيه جزء كبير، وبالعكس الأماكن الغير متخصصة. طيب لما المراجعين بيروحوا أماكن غير متخصصة، هناك نسبة أعلى
من الأخطاء الطبية،
مضاعفات، التهابات إذا ما كان مش متعقم بشكل جيد أو ما هو ماشي بالجودة المفروض يكون ماشيين فيها. فنحن دائما ننصح أنه أنت روح للمكان متأكد من جودته، بيجيب أفضل الأجهزة، نسبة التعقيم عالية، إذا ما كان في جراحات يكون مركز متكامل وعلى أعلى معايير الجودة.
دكتور، اليوم التكنولوجي المتقدم والأجهزة الحديثة كيف تساهم بالمراكز المتخصصة بأنها تقدم رعاية طبية أفضل للمريض؟
طيب، في تخصصات كثيرة يمكن التكنولوجيا صارت تعمل دور أساسي.
أوكي.
سواء في التشخيص أو حتى في الإجراءات، سواء الجراحية أو الغير جراحية. ومن أكبر هذه التخصصات تخصص العيون. تخصص العيون الآن يعتمد على التكنولوجيا بشكل كبير جدا. بمعنى في التشخيص بنحتاج جهاز ميكروسكوب عالي الدقة لفحص العين، لفحص قاع العين. لو احتجنا فحوصات بنحتاج أجهزة متطورة لقياس أجزاء يعني أقل من ملي بدقة عالية. في العلاج لو احتجنا ليزر، سواء ليزر لعلاجي في الشبكية أو ليزر كتصحيح نظر، بنحرص أنه نحن كأطباء نبحث عن المراكز اللي فيها أحدث هذه التقنيات. وكذلك في العمليات، سواء من تجهيز للعمليات، للأدوات، الميكروسكوبات المستعملة. فالتكنولوجيا بتلعب دور كبير، والآن تطور كذلك الطب، صار الجزء الذكاء الاصطناعي بيلعب دور كذلك.
تستخدمونه دكتور؟
لي ما بيتم استعماله بشكل كبير وكامل للآن، لكن لكن في أجزاء كبيرة من المستشفيات العالمية
بدأت باستخدامه،
بدأوا باستعماله بشيء يعني يثير الدهشة. يعني الآن صار في ذكاء اصطناعي ممكن يشخص الحالات البسيطة لمثلا الناس اللي عندهم مشاكل في سكر العين. ففيه عدد كبير جدا، يعني نسبة الناس اللي عندهم سكر كبيرة.
نعم.
ومشاكل السكر في العين
كبيرة أيضا،
كبيرة أيضا، يعني بتسبب توصل مرحلة أنه يفقد النظر.
صح.
فالتشخيص المبكر يساعد. هل نحن نستطيع، هل عدد أطباء العيون يكفي لتشخيص جميع الناس اللي عندهم هذه المشكلة؟ لا. فجزء من الحل كان أنه تم تصوير شبكية هؤلاء المرضى نسميه سكرينينج أو فحص فرزي.
نعم.
ويتم إرسالها للذكاء الاصطناعي، وهو اللي يحدد مين اللي يحتاج مراجعة الطبيب ومين اللي يحتاج فقط مراجعة ويعيد التصوير بعد وقت لاحق. فهذا أحد الأمثلة.
دكتور، في موضوع التشخيص ممكن احنا نتواصل مع دكاترتنا الخاصين على الواتساب واقول له والله يا دكتور شوف صورة عيني او شوف فيديو لعيني، ايش اسوي؟ سو هل يا دكتور ممكن يتم التشخيص احيانا بالصور او بالفيديو، حتى لو يعني احنا نقرب الجوال كثير على العين او نحط اضاءة ممكن يكون عندنا يعني احمرار، رفة، كأعراض بسيطة او طفيفة، هل ممكن تتشخص بالصور؟
الجواب البسيط هو لا.
أوكي.
لكن هناك تفصيل، بمعنى زي ما ذكرت نحن بنستعمل أجهزة عالية الدقة وفيها يعني تحتاج حيز كبير، فما مو شيء نقدر نشيله في كل مكان. أنا هذه معاناتي الشخصية في السوشيال ميديا، كل
أكيد تجيك عيني رفت عيني حمراء
سواء تشخيص مشاكل صحية أو حتى كاستشارات تجميلية، دكتور هل هذه صورتي هل تصلح للعملية؟ لا. في ناس كمان بيرسلوا صورة لشخص ثاني يقول لي أنا عيني زي هذا، هل
تصلح ممثل أو فنان أو كذا
فهل ممكن أنه تنفع العملية؟ حقيقة لا، نحتاج نفحص العين في العيادة
فحص دقيق
كلينيكي كامل، أخذ مقاسات كاملة ونقيس مقاسات وظيفة العضلة وفتحة العين، يعني في تفاصيل كثير تغيب عن الناس، مهم أنهم يتوعوا أنه يحتاج ما يأخذ أي تشخيص من أي أحد من السوشيال ميديا.
لا.
وأي شخص يعطيك تشخيص عن طريق السوشيال ميديا فهذا ما هو تشخيص نهائي، تحتاج تيجي وتشخص، بمعنى في حالات ممكن يعطي فكرة مبدئية هل هو شيء خطر تحتاج أنك تروح تفحص ولا لا، هذا شيء بسيط ممكن أنك تستعمله أشياء بسيطة كمرطبات، وإذا ما تحسنت بعد كم يوم أفضل أنك تروح تراجع طبيب.
رفت الجفن دكتور كثير أسمع ناس تشكي منها مؤخرا، إيش سببها؟
رفت الجفن هذه من المشاكل الشائعة وسائرة الآن منتشرة. إيش اللي بيجي؟ بيجي إنه المريض بيعاني من رفة إما في الجفن العلوي أو السفلي، حس كأنها تنبض أو كأنها ترجف. طب هل هذه علامة خطيرة؟ في أغلب الحالات لا، هو ما هو علامة خطيرة، يصير بسبب الإرهاق، قلة النوم، كثرة المنبهات، الكافيين،
ممكن الحالة النفسية والعصبية دكتور.
نعم لها دور. وفي حالات نادر يكون في مشاكل في خطيرة، مشاكل في الأعصاب وكذلك، وممكن مشكلة بسيطة مجرد جفاف سبب هذه المشكلة. أو نقص في التغذية بالذات في بعض العناصر الغذائية، وعلاجها بسيط بمعنى رطب عينك بشكل جيد، نام بشكل جيد، أقطع المنبهات من كافيين وبيبسي وقهوة والشغلات هذه، نال قسط كافي من الراحة والنوم، وخلال أسبوع أسبوعين إذا ما راح ذاك الوقت ممكن أنه أنت
تراجع
طبيب.
طب دكتور هبوط الجفن كمان نشوف ناس يعني تشكي منه كثير مؤخرا.
هبوط الجفن ينقسم لقسمين، قسم عند الأطفال اللي يكون وراثي، يولد الطفل بهذه المشكلة، أو المستحدث واللي يحصل مع تقدم العمر أو الإصابات أو عمليات سابقة أو استعمال عدسات اللاصقة بشكل
ممكن تسبب هبوط الجفن.
نعم ممكن تسبب هبوط في الجفن. فلو مسكنا مثلا قسم اللي يجي وراثي،
نعم،
هل هو خطير؟ هو ما هو خطير لكن مهم. ليش مهم؟ لأنه هبوط الجفن من أكثر الأسباب اللي كسل العين عند الأطفال. نحن دائما نقول تكون النظر عند الطفل ينقسم على مرحلتين، المرحلة الأولى أول سنتين من العمر يكون تقريبا 50% من النظر عند الأطفال، وال50% الثانية إلى عمر 7 سنوات. إذا في أي مشكلة في النظر في هذه المرحلة أو مرحلة تكوين النظر عند الطفل ممكن يصاب بكسل العين. طب إيش يعني كسل العين؟ كسل العين بمعنى أنه الدماغ بيلغي وظيفة هذه العين، وإذا ما تم علاجها من البداية مع الأسف ممكن يبقى بقية عمره هذا الطفل إلى ما يكبر وهو ما يشوف بشكل جيد في هذا العين. طب هل هبوط الجفن هذا إلا سبب كسل العين ممكن علاجه؟ نعم، في بعض الحالات بنتدخل بشكل مبكر حتى قبل عمر سنة.
نعم.
في حال كان الهبوط شديد جدا ومؤثر على النظر، أما لو كان ما بيأثر على وظيفة النظر، ما هم مسبب أي خطورة أو مشكلة في عند الطفل، ممكن نأجلها حتى إلى ما يكبر، يصير موضوع تجميلي وليس وظيفي.
دكتور سؤالي الأخير، عندنا صورة نمطية أنه جراحات تجميل العيون مرتبطة بكبار السن، هل فعليا في سن محدد للقيام بجراحات تجميل العيون ولا لا؟
لا غير صحيح، يمكن انتشر أنه كبار السن هم اللي يعملوا عمليات التجميل هذه، لكن نحن نعتمد بشكل كبير على مقاسات الجفن، وظيفة العضلة، درجة التدلي والهبوط، هل في ترهل في الجلد، طبيعة الجلد وجودتها. نعم. هذه العوامل اللي نستعملها كأسلحة لنا عشان نحدد هل يصلح نحط مشرط في حالتك ولا لا. طبعا في عندي مراجعين بعمر 20 سنة وتصلح لهم العملية، وفي مراجعين فوق 60 وما تصلح لهم العملية.
لكن بناء على الحالة الصحية،
صحيح الحالة الصحية تلعب دور كذلك. حتى كبار السن اللي تصلح له عملية نحرص أنه يكون صحته العامة جيدة، ما في مشاكل وظيفية. بعض الناس يطلب عملية تجميل الجفون ويكون عنده مشاكل كثيرة، السكر غير منتظم، صحته العامة غير جيدة، مشاكل في القلب، سمنة مفرطة، ويكون شايل هم الجفن. فنحن نقول يعني ركز في أولوياتك بشكل أفضل،
عالج المشاكل الأهم ثم المهمة. نعم.
يبقى بس يمكن حالات هبوط الجفن عند الكبار، عند الكبار بيتم علاجها بطرق بعضها جراحي وبعضها لا، لكن الأغلب بنعالجها بشكل جراحي. ففيه علاجات غير جراحية؟ نعم فيه، لكنها مؤقتة. الآن منظمة الهيئة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت على أحد العلاجات اللي هو لمشكلة هبوط الجفن، فهو يعالجها بشكل مؤقت لمدة ساعات معينة. هل نوصفها لأي شخص؟ لا، مهم أنه يجي المراجع والمراجعة للطبيب وتأكد أنه ما عنده مشاكل، لأنها تسبب مضاعفات بسيطة، فضروري أنه نحن نجي نفحص قبل ما نختارها.
دكتور نورت استوديوهاتنا ونورت حلقتنا، شكرا لتواجدك ووقتك، يعطيك ألف عافية. دكتور عمر روزي، إذا نام سمعنا تخصص دقيق تجميل العيون والجراحات المجهرية، جراحات الماء الأبيض وجراحات تصحيح النظر، طبعا برعاية مراكز بن رشد لطب العيون. تحياتي لك دكتور، أشكرك.
شكرا لكم على
ذلك. شكرا.
عيشها صح برعاية ريبون، الماركة الرائدة في أجهزة العناية الشخصية والأجهزة المنزلية، وفندق بارك حياة جدة، وبن رشد التخصصي لطب العيون. عيونك أمانة.
بن رشد مستمعينا مقدمين لكم عروض جدا رائعة لعمليات تصحيح النظر والماء الأبيض وتجميل العيون، فروعها برياض، بجدة، بعسير، بجازان. أسعار عمليات تصحيح النظر بفروع جدة بتكون ب 3494 ريال حصريا بمناسبات الافتتاح. نخبة من الاستشاريين السعوديين بيكونون أمامكم مستمعينا، بس اتصلوا على 924-1811.
عيشها صح، عيشها صح لبداية سعيدة، عيشها صح، عيشها صح كل يوم مواضع جديدة، من عشرة لوحدة وضع كثير، صحة وجمال وأخبار مشاهير، على ميكس إف إم لا تروح بعيد. عيشها صح على ميكس إف إم، خليك قريب. عيشها صح على ميكس، خليك قريب. عيشها عيشها صح على ميكس إف إم، خليك قريب. على ميكس، خليك قريب.
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم. ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
مسابقة وش هالصوت على ميكس اف ام. ميكس اف ام سعوديز نمبر وان هيت ميوزك ستيشن.
تحياتي تحياتي لكم مستمعينا وصبحكم ومساكم الله بالخير وما كنتم. مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. راح فيكم من وراء المايكرو كنترول انا أميرة العباس في اولى ساعات المساء واخر ساعات عيشها صح. مستمعينا في مسابقه وش هالصوت ابتدت جائزتنا في برنامج عيشها صح بمبلغ 15,100,000 ريال كاش مقدمه من اذاعه ميكس اف ام. ممكن تكونون انتم اصحاب الحظ والنصيب والفائزين بهذه المسابقه وهذا المبلغ. مستمعينا راح اسمعكم الان الصوت واللي يعرف وش هالصوت فقولوا لنا وش هالصوت على 054-881-1700. اكتب لي اسمك الثلاثي مدينتك واجابتك على 054-881-1700.
صحتك ضمن عيشها صح على ميكس اف ام.
مستمعينا لأنه بالدنيا صحتكم راح أقول لكم على فوائد القرنفل مع الحليب. للقرنفل كثير فوائد بسبب قيمته الغذائية العالية. الحليب واحد من المصادر الغذائية الطبيعية المهمة للجسم، تأتي أهميته من احتوائه على مجموعة من المغذيات. بشكل خاص طيب إيش فوائد القرنفل مع الحليب؟ سنتي الحاج جاوبت على هذا السؤال. كثير مهم في علاج الكثير من الأمراض. القرنفل فيه كثير فيتامينز وريحته حلوة. فوائده استخدموه في الطب الصيني والتقليدي والهندي لتقوية جهاز المناعة، تقليل الالتهاب والمساعدة بالهضم. يلعب دور كثير مهم بالعلاج من الأمراض. فيه كثير فيتامينز وريحته حلوة. فيه أوجينول مبيد للجراثيم ثيم قوي. كلوروفيلين خصائص مضادة للميكروبات، كمان يقضي على الطفيليات. مجموعة من العناصر الغذائية، بروتينات، كالسيوم، فوسفور، فيتامين ألف أو أي، فيتامين دي، بوتاسيوم، مغنيسيوم. في نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة، معادن، فيتامينز، في منغنيز. كمان فيتامينز تساعد في الحفاظ على وظائف الدماغ وتقوية العظام. فوائد القرنفل مع الحليب قبل النوم، مليان مضادات أكسدة، تحارب الجذور الحرة اللي تتلف الخلايا وممكن تؤدي للإصابة بالأمراض. كمان في كثير فوائد للحليب الحالة وفوائد للقرنفل الحالة، فما بالكم لما يعني تجمعونهم مع بعض أكيد رح تاخذون يعني فايدة أعلى. ومسمعين لا تساوركم الشكوك أبدا ولا تكونوا بنفسكم، لأنه في خدمة استشارة طبية قبل أو بعد التحاليل دايما مجانية في مختبرات وريد الطبية. فلما تعملون تحليل في خدمات مجانية قبل وبعد التحليل.
بيوتي بنعيشها صح على ميكس اف ام.
في بيوتي يا مستمعينا أفضل المرطبات الطبيعية الفعالة. البشرة الدهنية على الرغم من أنها ممكن تسبب بعض الإزعاج بس هي تحتاج للترطيب مثل ما تحتاج للبشرة الجافة. ممكن يبان شوي غريب أنه نرطب البشرة لأنها تنتج كثير من الزيوت، بس الحقيقة أنه البشرة الجافة تفرز مزيد من الزيوت كمحاولة طبيعية لترطيب نفسها. فترطيب البشرة الدهنية بانتظام يساعد على تنظيم إنتاج الزيوت، يمنعها من أنه تصير دهنية أكثر من اللازم. بالرغم من أنه البشرة الدهنية ممكن تكون أقل عرضة للجفاف مقارنة بالبشرة الجافة، فاستخدام مرطبات طبيعية مناسبة ممكن يساعد بتحقيق التوازن المثالي والترطيب اللازم بدون زيادات الدهون. طيب يعمل لنا استخدام المرطبات الطبيعية للبشرة الدهنية توازن الترطيب، تحسين ملمس البشرة، تخفيف الالتهابات، تعزيز صحة البشرة. أفضل المرطبات الطبيعية للبشرة الدهنية، أول شيء أكيد رح نروح لجل الألوفيرا، خفيف ويمتص الجلد بسرعة، مثالي للبشرة الدهنية، في خصائص مضادة للبكتيريا ومهدئة. ممكن تستخدمونه كمرطب يومي بعد تنظيف البشرة، ممكن نخلط مع قطرات من زيت أساسي شجرة الشاي مثلا، موية الورد كمان مهدئ طبيعي للبشرة، عندنا كمان زيت الجوجوبا يشبه الزيوت الطبيعية اللي تنتجها البشرة ينظم إنتاج الزيت بدون زيادة الدهون، زيت بذور العنب، زيت خفيف يمتص بسرعة الجلد وفي مضادات أكسدة مثل فيتامين إي، عسل النحل كمان مرطب طبيعي، الزبادي، في حمض اللاكتيك مرطب ومقشر لطيف بترطب البشرة وتنظيم الزيوت الزايدة بدون تحسس البشرة، الشاي الأخضر يعني في مضادات أكسدة قوية ويقلل الالتهابات وينظم إنتاج الزيوت، ممكن يستخدم كتونر طبيعي. في خلطة مثلا جل الألوفيرا مع موية الورد، ملعقتين جل ألوفيرا وملعقة موية ورد ينخلط وتتجانس المكونات وينحط من 10-15 دقيقة. كمان خلطة الزبادي مع عصير الليمون، أول شيء دايما أنا أقول جربوا الليمون على بشرتكم وعلى طول تحطونه، يعني جربوا إذا ما تحسس أوكي. زيت الجوجوبا مع العسل، الشاي الأخضر مع العسل، ممكن تحطون كمان زيت بذور العنب مع الألوفيرا. تطبيق هذه الخلطات يعني بشكل منتظم كثير يساعد بترطيب البشرة. كيف تحطون الماسكات هذه على البشرة الدهنية؟ أول شيء تتنظف البشرة زين منظف، اعملوا اختبار الحساسية دايما، تطبيق معتدل، كمية معتدلة بدون ما تنحط كميات يعني كبيرة، لا تحطوا منتجات ثقيلة، واستخدموا دايما أكيد سانسكرين أو اللي هو الواقي الشمسي.
عيشها صح برعاية مختبرات وريد الطبية، جودة حياتك وريدنا.
مستمعينا، احنا نستيقظ كأشخاص مختلفين كل يوم. في دراسة جديدة تقول ليلة واحدة من قلة النوم تؤثر على الدماغ لأسبوعين. لقيت دراسة جديدة أنه المزاج السيء أو الحرمان من النوم في واحدة من الليالي ممكن يأثر على الدماغ وعملها لمدة توصل لأسبوعين. حسب موقع روسيا اليوم، اكتشفوا الباحثين أنه أدمغتنا ما تتأثر بالحياة اليومية بشكل سريع ومنعزل، بل يتطور تأثر الدماغ بحياتنا بشكل مستمر مع مرور الوقت. ويعني هذا أنه النوم المضطرب ليلا خلال الأسبوع الماضي ممكن يأثر على انتباهك وإدراكك وذاكرتك لين الأسبوع التالي. وكجزء من الدراسة طويلة الأمد، تتبع العلماء دماغ شخص وسلوكه لمدة 5 شهور باستخدام عمليات المسح والبيانات من الأجهزة القابلة للارتداء والهواتف الذكية، ولقيوا أنه أشياء مثل التركيز تأثرت بقلة النوم، بس هذا استمر الأقل من أسبوع. مع ذلك ممكن أنه تتأثر المناطق المرتبطة بالانتباه والذاكرة لمدة توصل 15 يوم بالسلوك الماضي. كشف التحليل أنه التمرين الرياضي كان له تأثير إيجابي دائم على طريقة تفاعل مناطق الدماغ، يعني أنه يعزز الذاكرة والإدراك لمدة توصل لأسبوعين. قال الفريق أنه حتى التحولات الدقيقة للغاية في الحالة المزاجية ومعدل ضربات القلب تترك بصمات الدوم لمدة توصل ل 15 يوم.